الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. معجل فرجه ولا من عدا. كنا على اتحال في النظام التعامل المالي مع الدول الوضعية أو الأنظمة الوضعية، ومر أن هذا هو البحث الأصلي. أما البحوث التي دخل فيها الأعلام، صور التعامل مع طوارئ أخرى، لا أقول ليست ابتلائية ولا بد من البحث فيها، ولكنها ليست هي صلب البحث الأصلي، ولا بد منها ولكنها ليست من صلب البحث الأصلي، وإنما هي من ضمائم البحث. فلازم أن لا نخلط بين أصل البحث وبين ضمائمه، وهي الصورة التي مرت منها أنه تارة أنا هل أعلم أن ما في يده حرام أو لا أعلم. لا أعلم الصورة الأولى، أعلم أن ما في يده، أعلم بين شبهة غير محصورة أو شبهة محصورة. شبهة محصورة بين كلها مبتلى بها أو ليس كلها مبتلى بها، أو أعلم تفصيلا. هذه الصور الأربع على اتحال ذكرها الأعلام، نعم لا بد من البحث فيها، لكن هي ليست صلب البحث وإن كانت ابتلائية ولا بد من تنقيحها. صلب البحث، أصل البحث هو هذا، أن تعامل الدول الوضعية في المال العام سواء كان مال الإمام أو مال الدولة الإلهية أو مال العموم المسلمين، التعامل مع الدول الوضعية في هذا المال العام بقسمه صحيح أو ليس بصحيح. سنرى أن الروايات دالة على أنه إذا كانت المعاملة في نفسها ليست فاسدة، في نفس المعاملة بغض النظر عن المتولي المعاملة، المعاملة في نفسها ليست فاسدة، فهذه المعاملة الولي الشرعي يمضيها للمؤمنين أمضاه، ما تحتاج حتى إلى فقيه وإجازة فقيه وما شابه ذلك. هو الأئمة على المسلم أذنوا وأجازوا فيها لعموم المؤمنين. شطمه أن يكون التعامل على المال العام من النوع الأول من المال العام اللي هو ملك الدولة الإلهية، مال الإمام، في أنفال كذا، أو أخماس، أو التعامل على ما هو مال المسلمين. هذا الشرط الأول، مثل أراضي مفتوعة. الشرط الثاني أن تكون معاملة في نفسها صحيحة، ليست ربا، ليست قمار، وليست غسيلة، يعني تماهي معاملات و يعني المعاملات الفاسدة في نفسها، حينئذ تصح المعاملة. هذا هو البحث الأصلي، ويجب أن نقف على الروايات الدالة على هذا البحث الأصلي. الآن انضمام هذا البحث إلى مال حرام، ما هو المال الحرام؟ مال حرام حينئذ هذه أربع صور لهذه الضميمة، لهذا ليس هو البحث الأصلي. نعم هناك قواعد مشتبكة ومتعددة في هذه الضميمة سنخوض فيها، لا بد من الخوض فيها، لكن أقصد لنلتفت إلى أن أصل البحث وهو التعامل المالي والنظام المالي مع الدول الوضعية بالحربية المال، هذا الضميمة هذه ليست بحث أصلي فيه، وإن كانت محل ابتلاء ولا بد من تحرير الفرض فيها وتحرير أحكامها، لا بد، صحيح. لكن الإنسان لا يخلط بين الجادة الأصلية للبحث وبين ماذا؟ ضمائم البحث أو قل هوامش البحث أو ما شابه ذلك، لأنه يضيع البحث ويضيع هندسة الاستدلال على البحث. نقطة أخرى لازم نلتفت لها هنا في البين، هي الآن مر بنا مال الإمام يعني لولايته وكذا وتدبيره، الفي، أنفال، أخماس كذا، وهناك مال ملك المسلمين مر بنا مثل الأراضي المفتوحة عنه وما شابه ذلك. هذا بحث مال ثالث، الضرائب الشرعية، ده بحث المال الثالث. هذا ضرائب شرعية غير شرعية، أما بعد هو ذو أقسام، هو الضرائب التي تأخذها الدولة، سواء الدولة متأسلمة يعني متقمصة للديانة ثوب الدين، أو دولة هي وضعية وما شابه ذلك. أي موقف الضرائب نستطيع أن نقول قسم ثالث، وإن كان جملة من الخراج ومقاسمات مرتبطة بالأراضي المفتوحة عنها، مرتبطة بالنوع الثاني. كيف تكون نوع ثالث؟ سيأتي الكلام ليس في النوع الثاني متمحل، بالتالي بحث الضريبة. لنفترض الآن أراضي، لا مو أراضي موات، أراضي محيات وليست ملك المسلمين، الزكاة التي تأخذها الدولة من المزارعين خذ ضريبة شرعية، هذه بالزكاة لا ربط لها بملك مال المسلمين كأرض، وإن كان لها ربط بالزكاة إنها ملك، هذا بحث آخر. أو ربما تفرض الدولة الضرائب ما لها ربط بالزكاة، تفرض ضرائب على غير موارد الزكاة في الأراضي المحياة الموات، مساطحات كذا، فهي الضرائب لا صلة لها بالذات بملك المسلمين. فإذا النوع الثالث الضريبة شرعية غير شرعية هي أعم من النوع الثاني. طبعا هذه الضرائب يعبرون عنها المقاسمات والخرائج، شراء الخرائج أو الخرج، خرج العراق، خرج الشام، خرج خرائج، شراء الخرائج والمقاسمة. هناك رسائل دسمة جدا وقعت بين الكركي والفاضل إبراهيم القطيفي من كان مخالف، وفي تعليق الأردبيلي، وفي يعني منازلات علمية لطيفة بغض النظر عن خصوص النوع الثالث أو النوع الثاني اللي ذكر الشيخ، بس هو بمعنى ثالث. المساجلات العلمية اللي جرت وطبعت، يعني طبعت في قوم تحت عنوان خراجيات كتاب، في رسائل عديدة. المهم في تلك الرسائل الأردبيلي فيها غير الشيباني من كذا منه كثيرين من العلماء كتبوا في ذلك. المهم في تلك الرسائل ليس خصوص النوع الثالث، المهم دي قواعد المال وقواعد الشرعية المحكمة في التعامل، هذه مهمة المبحوث فيها هنا. إذا الباحث يستخرج هذه مهمة، يعني يميز بين البحث الأصلي والبحث الظني. زي المال حرام، هذا أي ضميم، هذا لا هو من المال الفيء والأنفال، لا هو من ملك المسلمين كالأرض المفتوحة، ولا هو من نوع الضرائب الأعم، ضرائب شرعية. المال الحرام ما هو؟ المال الحرام الذي تأخذه الدولة من الناس نهبان غصبا سرقة جبروتا، يعني حتى ليس تحت غطاء قانوني خادع، حتى خداع قانون في البين ما موجودة، مصادرة أموال. هذا نوع رابع، سميه قسم رابع من الأموال التي يتم التعامل معها مع الدولة. هذا النوع الرابع الآن الشيخ أقحم حتى في النوع الأول والثاني، إذا اختلط إما لا نعلم إما نعلم، نعلم شبه محصورة شبه غير محصورة، كل محل ابتلاء بعض محل ابتلاء أو علم تفصيلي، أربع صور. إذا هذا النوع الرابع قد يختلط مع النوع الأول مع النوع الثاني أو النوع الثالث. هذا النوع الرابع اللي هو المال الحرام. مال الحرام يعني ماذا؟ يعني المأخوذ غصبا من الناس، حتى لا بعنوان الضريبة، سرقة في وضح النهار من الدولة إلى أموال الناس الخاصة، ذاك محل. الدولة تكون عصابة، عصابة تنهن وعصابة أكل أموال بصورة كذا كذا، وكل الدول غالبا هكذا أو جلا. على كل، فالمقصود حينئذ ضميمة مال الحرام هنا تأتي بالصور الأربع. فإذا عندنا بحث أصلي وهو التعامل مع الدولة بكيف يكون، ومضى جي هاي كلها في الضرائب، الضرائب سواء شرعية غير شرعية، إذا سأتي البحث فيها ما تأخذ الدولة بعنوان الضريبة لتصوير ما لتصوير، نعم الضرائب لأقسام سيأتي. أما الشيء اللي تأخذه مو بعنوان ضريبة ولا بعنوان قانون سارع على الكل، بعنوان أي على كل فلتة، بعنوان نهيبة كذا، هذا حرام غصب، هذا يختلف حكمه عن الأنواع الثلاثة، مع أن كل نوع من الأنواع الثلاثة في أقسام وفيها أنواع. إذن أصل البحث هو في نظام التعامل المالي مع الدولة، بحث ملكية الدولة مر بنا أنه الولاية في الحقيقة المالك للتصرف هو الولي الأصلي صاحب العصر والزمان وأعبائه صلوات الله عليه، وإنما البحث في الدول الرين نعبر هي كالفضولي في التصرف، فالولي إنما أجاز هذه التصرفات المالية الفضولية بشرطين: شرط أن العوضين محللين، يعني من المال العام أو كذا أو فلان ليس منه مغصوب. الشرط الثاني أن يكون المعاملة هي في نفسها صحيحة، هذين الشرطين. من ثم ذكرنا أن الفقهاء في كثير من الموارد، والله الدولة الفلانية قررت أن التعاقد سواء بيع إجارة جعالة قارب مضاربة، قررت أن بالشروط كذا، الشروط هذه محرمة أو باطلة، كيف هنا الفقهاء يصححون إذا كان أصل المعاملة محللة؟ كيف الفقهاء يفككون بين صحة المعاملة وعدم صحة الشروط، عدم إمضاء الشروط، عدم إنفاذ الشروط؟ وهي الدولة هي عقدت بشروط، هي من الأول هي فضولية المفروض هكذا، يعني دولة وضعية. الولي الأصلي يمضي ما هو يشاء، مو ما تشاء ذيك الدولة أو ذلك المرضى، يمضي المعاملة هي نفسها الصحيحة. التزامك بأصل المعاملة الصحيحة ملزم أنت، والزائد الشروط باطلة، هي تلقائيا تتبخر، لأن هذا أصلا مو ولي، هو الموظف أو كذا رئيس الشعبة أو الوزير أو رئيس الوزراء، هو مو ولي، وإنما الولي الشرعي يمضي أصل المعاملة، يفكك بين المعاملة والشروط. وسيما أن المؤمن الذي صار طرف التعامل لم ينوي ويقصد الشروط المحرمة، نبيعك هذه الصفقة بشرط أن تروج لأفكار باطلة، البيع صحيح، الشرط شو؟ الشرط فاسد، الشرط ترويج لأفكار باطلة، مين قال لك هذا؟ شو عليك هذا؟ الشرط هو لا غير صحيح. نبيعك هذه، نجي وياك هاي المقاولة إجارة معينة، بس بشرط أن تقوم بكذا بعمل محرم معين، سموه مال محرم، حتى عمل محرم، أنت التزم بأصل المعاملة، لا تنوي العمل المحرم، هذا العمل المحرم هو يتبخر تلقائيا. هذا مر علينا على كل، فالآن مر علينا لأننا لم نتعرض للروايات الدالة على هذا. هل عندنا إذن قاعدة عامة في روايات أهل بيته كما ذكرت من باب 52-42 إلى باب تقريبا 54؟ ولو هاي الأبواب فيها النظام المالي وفيها النظام السياسي، بس احنا نتعرض إلى النظام المالي نقرأ تلك الروايات. الآن دعونا ندمج كما دمج الأعلام والكلام، لازم نفرق، يعني ندمج هاي البحوث الضميمية اللي ذكرها وداخلوا في تفاصيلها، وهي ليست صلب ضرورة من الدخول فيها، لا أقول لا، يعني لو بسط الكلام في صلب البحث أحرى من الكلام في الضميمة، لأن هاي الضميمة بالدقة بحثت في موضعين أو ثلاثة، موضع بحث اختراع وجوب خمس المال المختلط بالحرام، وموضع آخر في بحث اللقطة، وموضع ثالث في بحث الغصب، تقريبا هي ثلاث أبواب رئيسية، لكن بحثوا بحث مفصل، وإن كان بعض زوايا البحث هنا بعض يعني أكملوها وتموها أو دققوا فيها. لكن إجمالا إذا بحثنا الأصل هو هذا، لا دي لا تلك، تلك يعني بالضمير بالعرب لا بالأصل، أقصد لا يختلط البحث عنها. لكن سنخوض من مع الإعلام، لما؟ لأن الروايات هذه التي دالة على صلب البحث أيضا تتعرض إلى الضميمة وأحكام الضميمة هذه، أنه إذا ابتلي بمال حرام يعني مال شخصي حرام، فلأنه يعبر عنه مجهول مالك لا مال حرام. وجود نسبة من أموال الحرام في الدولة، أموال الحرام مقصود ماذا؟ المال الخاص المأخوذ غصبا سرقة عنوة نهبة، نعم نعم، هذه النسبة سيأتي ما تخرج عن أربع صور، ما تخرج عن أربع صور. طبعا وزارة النفط ما فيها أموال خاصة بحرية ولا أموال خاصة، ستقول وزارة الضرائب وزارة الضريبة هي لحظة تقول مثلا البنك المركزي في نسبة معينة مختلط من ريع النفط وريع غير النفط، هذا بحر آخر. أما النفط وين؟ أو الخدمات التي تقوم بها الدولة تتقاضى عليها، أموال المطارات أو غيرها مثلا، دي كلها بالتالي ليس فيها المال الخاص. فالروايات نعم الآن نتعرض للضميمة التي تعرض لها الأعلام. فالأعلام قالوا أنه تارة الصور الأولى ثم نعلم أن فيه مال حرام، طبعا كما مر بنا هذه الضميمة من الأربع صور بعينها تتأتى في التعامل لا مع الدول الوضعية والمال العام، حتى التعامل مع مالك شخصي على ماله الشخصي. لكن أعلم أن عنده مصدر حرام أو لا أعلم أشك، تأتي أيضا أربع صور، فهذه الأربع صور ليست مخصوصة بأموال في التعامل مع الدول الوضعية، هذه الأربع صور بعينها تأتي مع في التعامل مع القطاع الخاص إذا كانوا سراق أو نهبة أو مدلسين أو غشاشين أو ما شئت فعل بها. فالبحث في هذه الصور الأربع ليس خاص بالدول الوضعية، هذه ضابطة عامة يجب أن نلتفت، يعني ضابطة تذكر في الأربع صور بعينها تأتي في التعامل من المؤمن مع القطاع الخاص إذا كانت هناك في أمواله ضميمة محرمة، أكل إرث أخوانه أو أخواته وما أكثر هذا مثلا، ولما جرى أموال خاصة كثيرة خدع آخرين خدع. المقصود أيما كان، فإذا هذه الأربع صور ليست خاصة بالدول الوضعية، أيضا تتأتى في التعامل مع المال الخاص القطاع الخاص إذا ضم إليه محرم، نفس الصور تأتي جيد. فإذا الصورة الأولى، الصورة الأولى هي أن أشك أن أصلا موجود مال حرام ولا، مثل أموال النفط كما مال النفط ما فيها مال حرام، مال القطاع الخاص كل مال شيء بالإمام وليست للمسلمين حتى، فبالتالي كما عندي فيها نكتة أن هذا المال مال الإمام في مصرفه بنظام الفي ليس مصرفه بنظام الزكاة، يختلف مصارفه على اتحاد أنشطة المالية. فإذا أشوف لمن قال هذا يد ويد الدولة الوضعية، يد تتن مع قطاع خاص مع دولة شرعية مع الدولة الوضعية، كيف يد يد؟ هل يد اللا شرعية تعتبر أمارة من العديد، كيف الفقهاء قالوا اليد تحكم؟ ما مقصوده؟ نعم، هنا نكتة مهمة. يعني هم مع أنه يد بالتغلب بالغلب باللا شرعية، يد الدولة الوضعية سواء كان موظف أو رئيس شعبة أو دار أو وزير أو ما شابه ذلك، هو يتشابك بحث النظام المالي مع النظام السياسي. وكنت مترددة أبدأ بالنظام نظام التعامل مع البعد السياسي أو نبدأ بعد، لأن هي متشابكة مع بعض البعض. الشيخ مقدم بحث التعامل مع النظام السياسي أو التعامل السياسي مع النظام الدول الوضعية بركنه، ركني النظام، بينما أخر نظام التعامل أو التعامل المالي مع النظام الدول الوضعية. فالبحث متشابك إجمالا. لماذا أذكر هذه النقطة في هذا الموضع؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يتصور في الدول الوضعية هاي البقعة شرعية، بقية المنظومة غير شرعية. كيف؟ مثلا إذا كنت في زمن الإمام الكاظم عليه السلام وأتعامل مع الدولة العباسية، الدولة العباسية باسية، ولكن أتعامل مع علي بن يقطين، علي بن يقطين هو مأذون من موسى بن جعفر، تفتشنا هنا علي بن يقطين أنا تعاملي معه تعامل مع ذو يد شرعية. لماذا؟ أنا علي بن يقطين استأذن الإمام صلى الله عليه فيما يقوم به وزير وكذا وكذا، فتصدي علي بن يقطين شرعي، تعاملي معه شرعي، وشرعي في شرعي بعد صب يد شرعية. شوف، فمع كون النظام نظام غير شرعي، النظام العباسي، الغلبة لا تسبب شرعية، والأمويين ما عندهم مصدر شرعي بالغلبة، المذاهب الأخرى ترى الغلبة شرعية، الشرعية مع القوة. فبالتالي أنا عندما أتعامل ويا علي بن يقطين أو أتعامل مع عبد الله بن سنان، عندنا قائمة من فقهاء تلاميذ الأئمة، فقهاء وليسوا صلحاء فقط، فقهاء عدول من تلاميذ الأئمة، إن شاء الله سنجد قائمتهم. هؤلاء كانوا ولاة أو وزراء في الدولة الأموية والعباسية خفية، وبعضهم دون الولاة والوزراء كتاب ديوان، يعني هم بالتالي شعبة، رئيس شعبة تقدر تقول شيء لا تقول. المقصود أن تعاملي مع مثل هذا الشخص الذي هو طبعا مرتبط بالنظام السياسي سيأتي بحثه، هنا تعاملي لأنه هو تصدى هذا علي بن يقطين للتصرف بالمال العام، المال العام وليه موسى بن جعفر وليه الأصلي، وأذن له بالتصدي والتصرف بعد يد شرعية، هذا صحيح. لكن إذا لم يكن تعاملي مع الدولة العباسية مع علي بن يقطين مع فلان فلان اللي هو غير مأذون، كيف يده تعتبر يد دلالة على ملكية الدولة؟ هي نفس الدول الوضعية. وكيف الفقهاء يعبرون هنا اليد علامة ملكية؟ الصورة الأولى يبحثوها الفقهاء. طبعا مع القطاع الخاص واضح، القطاع الخاص يده يد مالكة، أتعامل مع مال مع شخص خاص في مالي الخاص، أشك أن في أموال حرام أو لا، اليد علامة الملكية. هذه القواعد الظاهرية. هنا مسجد، من قال لك أنا على مسجد؟ علموا مسجد على غصب، نتعامل مع الظاهر. يد وسيرة المسلمين يدا بيد، ولو هاي سيرة المسلمين غير معلومة البدء، تاريخ البدء مثلا. وليكم جملة عندنا في القواعد الظاهرية لا يشترط فيها العلم بالواقع، يؤخذ بظاهر الحال، منها النسب، منها اليد، قاعدة اليد سواء يد ملكية أو يد تصرفية، ومنها الشهرة، ومنها خمس قواعد، فيؤخذ بظاهر الحال. أوقاف الولايات كذا. من ثم أنا أشوف مزار منسوب إلى أحد أبناء الأئمة، يعني أدعي أنه هذا عين اليقين، نحن ما عنده عندنا طبعا، يجب أن نبحث. لكن هذا الظاهر تريدني أرفع اليد عنه، لازم هذه موجب لازم، وإن لم أعلم بتقادمه إلى قرون. مو شرط، ليس شرط القواعد الظاهرة. أنا أتعجب من بحوث يعني فضلاء أو كذا، كيف ما يلتفتون لها القضايا؟ أنا عن مسجدية المسجد شرط علي أن أعرف مقدار تقادمه في الزمن، لا مو شرط، بدء حدوثه ما يشترط. ليس من شرط الأخذ بالقواعد الظاهرية ماذا؟ العلم بمبدأ تقادمه، ما حد اشترط من فوق هذا الشرط. والله هاي بنات الحسن، هاي بنات الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم، أو ما شاهد بعد ذلك ظهر يدي أخذ به صغير دي قواعد الأخرى. هذا لا يدعون إلى أن ندعي أن هذا هو عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين ونصطوها الموعد ليس علمونا بيدي أمامي، هذا ينتسب إلى عشيرة فلان، مش مدين أنا تريد أخبرك بعلم اليقين، لا بس أقول هذا ينسب لقبيلة فلان، عشيرة فلان، سادة أو غير سادة. نعم بعض العشائر بعض العوائل عندهم ما شاء الله الشجرة إلى 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 بس ستولد يقين، أما التي ليس لديهم يعني أدري، فبالتالي ما يؤخذ به، لا يؤخذ به. لما؟ لأن الظاهر يؤخذ به، لا يشترى، يؤخذ بك ظاهر، لا يؤخذ بك عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لا بحث. ليس من من شرط الأخذ بالظاهر هذه الأمور. من ثم هذه المزارات طبعا واحد كل ما ينقب ويشوف المصادر أكثر فأكثر، أفضل فأفضل، ما حد يقول لا، أفضل فأفضل بلا شك، بس لأنه يتوقف التعامل الظاهري معها على من قال لك أنا هاي المسجد مسجد، من قال لك أنا هاي المقبرة مقبرة، لعل مغصوبة هذه أرض مغصوبة المقبرة، شلون تدفن فيها؟ وما علمك أن هاي المقبرة كيف نشأت ومنذ متى نشأت؟ ما يحتاج القضاء. وهذه المدرسة وهذا المستشفى وفعلنا كلها كلها تأتي هذا، يعني إذا كان الكلام فيه التشكيك من أين كذا؟ من قال لك أنك والدك وجد جدك من العشرة الفلانية؟ هو كيف أنت خمويهم ما عندك علم غيب وكذا؟ تأخذ بالظاهر، هي أمور في النسب، اليد، الأوقاف، خمسة أمور بنوا عليها الفقهاء. أنا عمدا أتيت بهذا المطلب لأجل يعني الصناعة الفقهية الظاهرية شيء والواقع شيء آخر، ولا يحبذ من الفضلاء أن يثيروا أمور على غير الصناعة. نعم في تنقب نقب، ما حد يصدك عن التنقيب، لا تشكك بأنه حتى الأخذ بهذا الظاهر مو صحيح. شنو مو صحيح؟ عندك شواهد على الخلاف بحث آخر، ما عندك شواهد الظاهر يؤخذ به، ما في مانع. ولا سيما مع كلام السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أي مكان وضع عليه اسم أهل البيت وسبب لذكره وإحياء ذكر أهل البيت هو نفسه لموضوعية بغض النظر، هو نفسه واقعي. شلون أخبار من بلغ؟ في أخبار من بلغ ماذا معناه؟ يقول لو بلغك ثواب عمل من رسول الله وعملته رجاء ذلك ولم يكن كما بلغك، أعطاك الله ثواب نفسه، نفس الثواب اللي بلغك. السيد الخوي رحمة الله عليه عنده في فتوى، فتوى متينة ودقيقة، قال دي الأمور التي تنسب مقامات أهل البيت كذا 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 كذا، هذه بغض النظر حتى لو في الواقع لم يكن هي صحيحة، نفس وضع اسم أهل البيت النور والمبارك عليها والذكر وإحياء ذكر أهل البيت هو بنفس الموضوعية بغض النظر عما وراءه. نكتة لطيفة، لأنه إحياء ذكرهم بغض النظر عن المناشئ، نفس إحياء ذكرهم هو عبادة عظيمة، ترويج إقامة للدين عظيمة. كلام السيد الخوي، وإن إيش نكتب من بلاغ صاحب هذا بعد آخر في القواعد الظاهرية. على كل البحث الآن ما أتممناه في بحث اليد، إذا كان يد الدول الوضعية كيف يد شرعية، كيف ظاهر، هذا ظاهر لازم نبحثه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.